بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال من جهة التسمية، والإشكال من جهة التسمية من عدة نواحي. الناحية الأولى هي أن ظاهر النصوص اعتبار الاقتران بين التسمية والذبح، وقد يقال بعدم تحقق الاقتران في الذبح بالمكينة إذا كان الفاصل الزمني بين تشغيل المكينة وبين فري الأوداج بالنسبة للذبيحة فاصلا معتدا به. وقد أجاب عن هذا الإشكال بعض الأجلاء في رسالته، قال: إن زمان الذبح في كل شيء يكون بحسبه، فإذا كان الذبح باليد فزمانه زمان وضع السكين على مذبح الحيوان للفري، وأما إذا كان بالآلة فزمانه زمان تشغيلها وتوجيهها على الحيوان بحيث يتحقق الذبح ويترتب عليه. وإن شئت قلت إنه في المسببات التوليدية ينطبق عنوان المسبب على فعل السبب من حينه وإن كان بينهما فاصل زمني، أو يقال بأن المستظهر من أدلة شرطية التسمية اشتراطها حين الشروع في الذبح، وإن فرض تحقق الذبح بحيث يتصف به الحيوان متأخرا زمانا. وهذا نظير التسمية في الصيد، حيث يتحقق عنوان الصيد من حين رمي السهم أو إرسال الكلب المعلم، ولهذا يجب التسمية عنده، يعني حين الإرسال. وإن كانت إصابة الحيوان الذي يراد صيده بالسهم أو بالكلب المعلم متأخرا زمانان، بل لعل ظاهر روايات اشتراط التسمية في الصيد لزوم التسمية عند إرسال الكلب أو تسديد السهم ورميه، ولذلك أفتى بعضهم بعدم الاجتزاء بالتسمية بعد ذلك إذا لم يسم حين الإرسال عمدا وإن كان قبل إصابة الصيد. ففي صحيحة سليمان بن خالد باب 15 من أبواب الصيد حديث واحد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله، أيأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم، لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه. وظاهر جواب الإمام بيان الضابطة وانطباقها على ما فرضه السائل من التسمية حين الإرسال. وأوضح منه دلالة موثق الحلبي باب 22 من أبواب الصيد حديث 3، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديده وقد سمى حين رمى، قال: يأكل إذا أصابه وهو يراه. وسألته عن صيد المعراض قال: إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمى حين رمى فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا، فإنه قد ورد فيه قيد التسمية حين الرمي في كلام الإمام عليه السلام بخلاف الأول إلى آخره. ويلاحظ عليه أولا إن الذابح متقوم بفري الأوداج، ومقتضى ذلك عدم صدق الشروع في الذبح بتشغيل المكينة ما لم يتحقق بعد فري الأوداج، وإنما هو شروع في مقدمات الذابح، لا أنه شروع في الذابح بشرط متأخر وهو وقوع فري الأوداج في ظرفه، كما هو ظاهر كلامه أن تحقق فري الأوداج شرط متأخر كاشف عن تحقق الشروع في الذبح من حين تشغيل المكينة. وإنما قلنا بكفاية التسمية حين التشغيل إذا كان الفاصل الزماني بين التشغيل وفري الأوداج فاصلا ضئيلا لا يعتد به، لأن المناط في حلية الذبيحة الاقتران العرفي بين الذبح والتسمية، وهو صادق في فرض كون الفاصل الزماني بين تشغيل المكينة وفري الأوداج فاصلا غير معتد به، بخلاف ما لو كان الفاصل زمانا معتدا به كما في المقام. ويؤكد ذلك أن الذابح والمذبوح ويذبح ويذبح متضايفان، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، فكما لا يصدق عنوان المذبوح أو أنه مما يذبح إلا حين ابتداء فري الأوداج، فكذلك لا يصدق عنوان الذابح وأنه يذبح إلا حين فري الأوداج. ولا معنى للتفكيك بأن يقال هذه بعد ليست ذبيحة، أو هذه بعد مما لا تذبح، ولكن الذبح قد بدأ فعلا بتشغيل المكينة، فإنه تفكيك غير عرفيين. هذا أولا. وثانيا، إنما ورد في الصيد من الاكتفاء بالتسمية حين إرسال الكلب المعلم أو الرامي لو كان بنكتة صدق الصيد بمجرد الرمي والإرسال عرفان لقلنا بمثله في الذبح أيضا، وأنه يصدق عنوان الذبح من حين تشغيل المكينة، ولكنه ليس بواضح، بل من المحتمل أن نكتة اكتفاء الشارع بالتسمية حين الإرسال أو حين الرمي مع أنه شروع في مقدمات الصيد وليس شروعا في نفس الصيد عدم إحراز وقت الإصابة عادة، لأنه لا يحرز في الصيد وقت الإصابة عادة، فلذلك اكتفى الشارع بالتسمية حين الإرسال أو حين الرامي، وهذا بخلاف مورد الذبح الذي يحرز فيه وقت فري الأوداج عادة. ولذلك لو أحرز وقت الإصابة في الصيد اكتفي بالتسمية حين الإصابة وإن لم يسمي حين الرامي، فلا وجه للتعدي للذابح، كما يحتمل أن الاكتفاء بالتسمية حين الإرسال أو الرامي تعبد لا لأجل صدق الصيد عليه، فلا موجب لامتداده لباب الذبح لاختلافهما في الأحكام والآثار، فإنه يكتفى في الصيد مثلا بقتل الكلب المعلم له سواء أدرك وفيه بقية من الحياة أم لا، بينما لا يكتفى في حلية التذكية بالذبح إلا إذا كان له نوع من الحركة بعد تحقق الذبح، كذنب يمصع أو عين تطرف أو رك أو شنو أو رجل تركض وأشباه ذلك، فهنا اعتبر في الذبح مضافا إلى تحقق التذكية بقية من الحياة، بينما ذلك لم يعتبر في الصيد، واعتبر في التذكية بالذبح الفرق بين الإبل فإنها تنحر ولا يكتفى بذبحها، وبين البقر فإنها تذبح ولا يكتفى بنحرها، بل لا بد من الذبح في مذبحها لا في طرف آخر، بينما لم يعتبر في الصيد شيء من ذلك. إذن فاختلاف الأحكام والآثار بينهما مانع من تسرية أحكام الصيد للذبح، بحيث إذا اكتفي بالتسمية حين الإرسال في الصيد فيكتفى بالتسمية حين تشغيل الماكينة في الذبح. فالمتعين في مقام التخلص من محذور الاقتران بين من محذور عدم الاقتران بين التسمية وبين تحقق الذبح تكرار التسمية عند كل ذبحين، فهو كما يقوم بتشغيل المكينة عليه أن يكرر التسمية عند كل ذبح لذبيحتين حتى يصدق عنوان الاقتران، ولا وجه لدعوة أو حتى يتحقق الاقتران، ولا وجه لدعوى أن من قام بتشغيل المكينة إذا انفصل عنها أصبح أجنبيا عن الذبح، والتسمية المعتبرة في حلية الذبيحة تسمية الذابح، وهذا ليس بذابح بل هو أجنبيون، وذلك لاستناد الذبح إليه، لأنه من قام بتشغيل المكينة سواء كان قادرا على إيقاف عملها بعد التشغيل أو لم يكن قادرا فإن الذبح مستند إليه، ولذلك يصدق على تسميته حين فري الأوداج أنها تسمية من قبل الذابح، وهو كاف في تحقق شرط الحلية. هذه الناحية الأولى من نواحي الإشكال في التسمية. شلون ما وجه الشبه اذا هو يقول بانه التذكية شرعا واحدة وانما الاختلاف في اسبابها، انا هناك سببها الذرع وهنا سببها الصيد، فماذا يقال له؟ هذا الذي قلنا، ما دام هذا باب له احكام وهذا باب له احكامون فمن المحتمل ان الاكتفاء من باب التعبد، يعني قولكم ما هو وجه الشبه هو هذا، يعني يقول حتى نمثل الاختلاف الاحكام شلون يختلف الاحكام، يعني لو طالبنا قال جيبوا لي مورد اختلف فيه هذا عن هذا شو تقول له يعني، وجيبوا لنا فرد مورد لو قال لنا انا اقطع بان احكام البابين واحدة فما اعتبر هنا يعتبر هنا، ولا بد ان نقيم له امثلة على اختلاف البابين حتى نقول له بان قطعك في غير محله، لانه لوجود امثلة شرعية على الفرق بين البابين وانه اكتفي في الصيد بما لم يكتفى فيه يكتفى به عفوا في الذبح. نعم نفس قلنا نفس الشيء نفس لا 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 نفس نفسه نفس هذا الذي ذكرنا في الرمي وفي الصيد، يعني سواء كان صيدا بالسلاح او كان صيدا بالفريسة. ادري، ولكن لو رمى فهذا السهم اخترق عدة جدران ولم يصل الى الصيد الا بعد 10 دقائق وقتله، شو تقولوا؟ على اي حال على اي وجه كان موجود حتى في الروايات، ضربته فاصاب جدارين ثم اصابك، موجود حتى في الروايات ما يحتاج صاروخ، عن قضية يرد لها هذا كله. شرط من شروط الحلية الذبيحة، بل بعنوان افترض التذكية، يعني لا ما أكمل. يقول الشارع التذكية هنا تتحقق بكذا لكن التذكية هنا لا تتحقق إلا بكذا، شنو المعنى؟ شنو المانع من الاختلاف؟ مفترضنا انه صرح باختلاف الاحكام، تبين لا ان التذكية التي تتحقق هنا غير ما تتحقق هنا، تبين لنا من خلاف اختلاف الاحكام. كيف يعني؟ بعد ان صرح، بعد ان قال ان التذكية في باب الصيد تتوقف على كذا وكذا، بينما لا تتوقف عليها في باب الذبح او بالعكس. عرفنا من ذلك ان المحقق للتذكية هنا غير المحقق للتذكية هنا، فلعل الشارع اكتفى بالتسمية هنا تعبدا ولم يكتفي بها هناك الا عند الشروع في الذبح نفسه. الناحية الثانية، هل يمكن الاكتفاء بتسمية واحدة لجميع الذبائح المربوطة بالمكينة، بحيث كما لو ذبح مثلا عدة دجاجات بذبح واحد فإنه يكتفى فيه بتسمية واحدة لصدق عنوان فكلوا مما ذكر اسم الله عليه على الجميع؟ وقد ذكر بعض الأجلة الاكتفاء بذلك ببيان، قال يمكن تقريب جواز الاكتفاء بالتسمية الواحدة بأن تشغيل المكينة على الشريط شروع في ذبح جميع ما هو مربوط به عرفا، فيصدق على الجميع أنه مما ذكر اسم الله عليه، ويؤيده كفاية التسمية في الصيد حين الإرسال وعدم الحاجة إلى تكرارها حين إصابة الصيد مهما طال الفاصل الزماني بينهما، ولا يشترط الذكر يعني ذكر التسمية حين تحقق فري الأوداج، فقد طبق الشارع العنوان على الصيد وإرسال الكلب المعلم الذي يكون التسمية والذكر فيه متقدما زمانا على إمساك الصيد عادة. وعلى هذا قد يقال في المقام بكفاية التسمية حين تشغيل الآلة بالنسبة لما ربط بها من الحيوانات من أجل الذبح، بل يمكن أن يقال بعدم الاجتزاء بالتسمية حين الذبح إذا تركها حين التشغيل. يعني بعدين التسمية حين الذبح ما تفيده، مهم التسمية حين التشغيل، حتى لو ترك التسمية حين الذبح، بل لو تركها حين التشغيل وسماها حين فر الأوداج لا يفيده، لابد من التسمية حين التشغيل، نظير ما قيل في الصيد، لأن فعل الذبح إنما يصدر منه بذلك يعني بالتشغيل ولا فعل آخر له بعد، لتكون التسمية عنده تسمية عند ذبحه. إلا أن هذا يعني الاكتفاء بتسمية واحدة حين التشغيل إنما يصح فيما إذا كان مجرد تشغيل الآلة أو ربط الحيوان بها علة تامة لترتب الذبح، بحيث لا يمكنه الحيلولة بينه بإيقاف الآلة، يعني ما يقدر يوقفها بعد، كما في الأسباب التوليدية كالإلقاء في النار أو رمي السهم للصيد. وأما إذا كان يمكنه إيقاف العمل والحيلولة دون تحقق الذبح في مرحلة البقاء، فليس الفعل سببا توليديا إلا بضم عدم المنع بقاء، فيكون الاستناد في ذلك الزمان يعني الذبح ما يستند إلى من حين التشغيل، يستند إلى من حين عدم منعه حال البقاء، فيكون الاستناد في ذلك الزمان لا قبله، فقد لا تكفي التسمية عند تشغيل الآلة في مثل ذلك إذا كان الفاصل طويلا، بل لا بد منها حين تحقق الذبح. هذا الذي ذكر. ويلاحظ عليه أولا ما مضى من عدم صدق الشروع في الذبح بمجرد التشغيل الذي بنى عليه الجواب، وثانيا وهو المهم، على فرض تحقق الذبح أو الشروع فيه بمجرد التشغيل فإن عدم إيقافه للذبح مع القدرة على الإيقاف ليس من عناصر الذبح ولا من مقوماته، وإنما هو دخيل في انتساب الذبح إليه، أي أن الذبح لا ينتسب إليه إلا إذا لم يمنع الاستمرار، هذا دخيل في الانتساب وليس دخيل في صدق عنوان الذبح، وإنما هو دخيل في انتساب الذبح إليه، فهو بمثابة الشرط المتأخر الدخيل في انتساب الذبح إليه من حين شروع فيه. فإذا كان الشروع في الذبح يصدق بمجرد تشغيل المكينة صدق أنه شرع في الذبح إذا لم يمنع في مرحلة البقاء، فعدم المنع شرط متأخر موجب لصدق الشروع في الذبح من حين تشغيل المكينة لا من حين عدم المنع. فلا وجه لربط التسمية بزمان عدم المنع على فرض صدق الشروع في الذبح بمجرد تشغيل المكينة. هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، إذا اشترك مجموعة في الذبح كما هو المتعارف في الذبح بالمكينة أن أكون مجموعة يشتغل مو واحد، فقام شخص بتشغيل المكينة وقام الآخر بربط الذبيحة بالشريط، فمن هو الذابح المكلف بالتسمية؟ نعم خب. وهنا أفاد بعض الأجلاء في الجواب عن ذلك، قال والتحقيق أن الذابح هو الشخص الذي يتحقق على يده الجزء الأخير من سبب الذبح، فإذا فرض أن الماكنة كانت في حال التشغيل قاعد تشتغل ويأخذ العامل الحيوان ويربطه بها الواحد تلو الآخر ليذبح، كان الذابح من يقوم بربط الحيوان لا محالة، لأنه المحقق للجزء الأخير، ويكون الذبح بعد ذلك بمثابة الفعل التوليدي الصادر منه، فيجب التسمية عليه، يعني على من ربط. وعندئذ يمكن أن يقال بكفاية التسمية عند ربط كل حيوان بالآلة أو وضعه على المذبح لأنه شروع في الذبح، فيكفي التسمية عنده. وقد ينعكس الأمر بأن يفرض ربط الحيوان بالآلة أولا ثم تشغيل المكينة، أو يكون المسؤول عن تشغيلها شخصا آخر غير من يربط الحيوان كما لعله في ذبح الدجاج بالمكينة، حيث يربط بشريط دائري ثم يجعل الشريط على المكينة لتدور بها على المذبح سريعا، ففي مثل ذلك يكون تشغيل المكينة هو الجزء الأخير من السبب، فيكون المسؤول والمتصدي لذلك هو الذابح فيجب تسميته. ويلاحظ عليه بما نعم هو يقول ان الجزء الاخير هو اللي يسمي، الجزء الاخير هو الرابط يكون الرابط هو الذي يسمي، الجزء الاخير هو التشغيل فيكون المشغل هو المسمي، وهكذا الداعي يقول ان الذبح انما يصدق بتحقق الجزء الاخير منه. خب. ويلاحظ عليه بما أن الذبح متقون بفري الأوداج، فالذابح من استندت إليه حركة الفري، ومقتضى ذلك أن تشغيل المكينة بمثابة المقتضي المفيض لوجود المعلول، وأما ربط الحيوان بالآلة فهو بمثابة الشرط المقرب للأثر وليس بمثابة المقتضي. ولذلك لو أمسك شخص بالسكين وقام آخر بإمساك الحيوان وربطه وتوجيهه وجعله تحت السكين كان الذابح عرفا هو من أمسك بالسكين بلحاظ استناد حركة الفري إليه. نعم لو كانت الآلة الذابحة ثابتة لا أحد يقوم بتشغيلها، هي آلة ذابحة ثابتة. فالذابح حينئذ من يقوم بتقريب الحيوان، بتقريب مذبح الحيوان إليها بحيث تستند إليه حركة فري الأوداج. والنتيجة أن من قام بتشغيل الماكينة سواء كان سابقا أو لاحقا فهو الذابح عرفا، ودوره ووظيفته التسمية. الجهة الرابعة، راح بس هو اللي بيده يشغل حتى لو نام. سإحنا من أول مشترطين أنه يسمي حين فري الأوداج، أنه لا يكتفي بالتسمية من الأول. لكن لو فرضنا أنه يكفي في التسمية من الأول، لو فرضنا ذلك، فبالنتيجة من يفيض حركة فري الأوداج هو بتشغيله الماكينة بعد. هذا مثل ما واحد رمى السهم ورحنا، شو تقولوا فيه؟ رمى السهم نحو الفريسة وراح نام، والسهم ما أصاب الفريسة إلا بعد شنو؟ ثلث ساعة يوم قاعد من النوم. من هو الآن من صاد؟ لا، مفروض هذا، يعني مفروض هذا شيء آخر صار، لأنه هذا لابد أن يقصد، لأن الذبح عنوان قصدي. لا 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 لا، الذبح عنوان قصدي، لابد أن يقصد بتشغيل الماكينة الذبح، ولذلك لابد أن يسمي. شلون يصير؟ وإلا هو مشغلينها يقول إن شاء الله يجي العمال بعد نص ساعة ما يذبحوا. هذا هو واضح الذي تقولون، هذا واضح ليس هو الذابح. لا، نقول في فرض أن يكون شنو؟ في فرض أن يكون قد أشغل الماكينة بقصد الذبح وقام بالتسمية ثم راح يشرب شاي إلى أن نخلص الموضوع. احنا بنينا على فرض الاكتفاء بالتسمية عند الشروع يتم هذا. هذا مسألة أخرى تلك. قصده والآن عندنا ما يخالف انت امس ام ما جيت. الناحية الرابعة طبعا عشان هم يخالف وردت الروايات فيه، هذا مو اشكال على المطلب الان. لا هو يقولون بالاشارة يشير الى، لا ما يصير. الناحية الرابعة، إذا فرض استناد الذبح لجماعة، أن الجميع صدق عليه الذبح، كفت تسمية واحدة من أحدهم بمقتضى إطلاق أدلة التسمية نحو فكلوا مما ذكر اسم الله عليه بناء على دلالته على ذلك، فإن مقتضى إطلاقه عدم اعتبار الاستقلال في الذبح في التسمية، إذ يكفي أنه أن يصدق أنه سمي عليه حين الذبح، وهذا مما يصدق بتسمية واحد من الشركاء في الذبح. الناحية الأخيرة، لا وجه للاكتفاء بكتابة اسم الله على الآلة الذابحة أو ترديده بالمسجلة، ولو كان ذلك بقلم الذابح نفسه أو صوته، لظهور التسمية في النصوص في الذكر المتقوم بالقصد والالتفات، فلو صدر غفلة أو لغرض آخر لم يكن مجزيا. الجهة الأخيرة هي البحث في شرطية الاستقبال، ويأتي الكلام عنها إن شاء الله. أحسن الله إليكم.